بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى الدرس الخامس في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الدرس الخامس والعشرين من دروس شرح كتاب فتح المجيد وبلوغ المرام. ونبدأ الآن بفتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، شارحا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى. ولازلنا نقرأ في هذه المقدمات في كتاب التوحيد، واليوم في باب عظيم وهو في بيان التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله. وكلام المؤلف رحمه الله تعالى في ضوء الأدلة من القرآن والسنة، ذكر جملة من الآيات وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذكر الشارح رحمه الله تعالى. فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع السامعين. قال المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، فهذا من باب يعني التأكيد والبيان، وإلا فإن التوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله، هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة سبحانه وتعالى. وسيأتي مزيد بيان وإيضاح من خلال ما سيذكر المؤلف من الآيات وما ينقله الشارح رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قال الشارح رحمه الله: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة وما جاء بعدها من الآيات والحديث أن يزيد هذا المقام بيانا وإيضاحا، وإلا فقد تقدم في الأحاديث في الآيات والأحاديث ما يفسر لا إله إلا الله وما دلت عليه من التوحيد ونفي الشرك والتنديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال الشارح رحمه الله: يتبين معنى هذه الآية بذكر ما قبلها، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى.
الحقيقة النسخ فيها تقديم وتأخير، يعني هو الشارح رحمه الله تكلم عن الآيات إجمالا، ثم تكلم عن كل آية على وجه التفصيل. فيعني نحن عندنا في النسخة يعني النسخ فيها شيء يعني من الاختلاف في تفسير يعني هذه الآية، هي جاءت بعد ذلك، ولذلك نحن نقرأ يعني المشهور في النسخ التي معنا، في إن كان معكم نسخة توافق مع الأخ، لأن هنا في قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون. أولا، اختلف في سبب نزول هذه الآية، هي على كل حال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هي في من عبد غير الله عز وجل، وهذا المعبود عابد لله تبارك وتعالى. فقيل إنها نزلت في من يعبد الملائكة، والملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى، وقيل نزلت في من يعبد المسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم عليه السلام نبي من أنبياء الله ورسول من رسله ومن أولي العزم من الرسل، وهو يعبد الله ويوحده. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصحيح أنها عامة في كل من عبد غير الله عز وجل، وهذا المعبود عابد لله تبارك وتعالى، وهذا هو القول الصحيح وهو القول الراجح من أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة. يعني هنا يقول المفسرون الضميران مختلفان، قال جل وعلا أولئك الذين يدعون، يعني الذين يدعونهم من دون الله عز وجل، يعني الداعين، يبتغون يعني المدعوين، هؤلاء الذين دعوا، الذين دعوا من دون الله عز وجل وعبدوا من دون الله عز وجل، هؤلاء يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى، وقد حققوا هذه المقامات الثلاث كما سيقول ابن القيم، مقام المحبة ومقام الرجاء ومقام الخوف. أولئك الذين يدعون، الضمير هنا راجع إلى من يدعو غير الله عز وجل، من يعبد غير الله عز وجل. يبتغون، الضمير هنا راجع إلى المعبودين الذين عبدوا ودعوا من دون الله تبارك وتعالى، فهم لا يملكون لهؤلاء الداعين، لا يملكون لهم نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا، هؤلاء يعبدون الله عز وجل وحققوا هذه المقامات الثلاث، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذا دليل على صدق المحبة بالله تبارك وتعالى، يرجون رحمته هذا مقام الرجاء، يخافون ويخافون عذابه هذا مقام الخوف، فهم قد حققوا هذه المقامات الثلاث، فكيف يدعون ويعبدون من دون الله عز وجل؟ على كل حال، سواء عبد من عبد الله عز وجل أو عبد من لم يعبد الله عز وجل، هذا شرك وضلال وحق على أصحابه، إن ماتوا على ذلك النار مخالدين مخلدين فيها. نعم، نرجع الآن مرة أخرى، على كل حال نعود إلى هذه الآية، وهذا هو القول الراجح في مرجع الضمائر. ومرجع الضمائر أيها الإخوة مهم جدا، هذا من علوم اللغة الخادمة لكلام الله سبحانه وتعالى. الضمير لابد الإنسان يعرف مرجعه حتى يفهم الآية. أولئك الذين يدعون، يعني الداعين الذين يدعون غير الله عز وجل، يبتغون يعني المدعوين يبتغون ما عند الله عز وجل، وعلى كل حال كما سبق بيانه. نعم،
قال رحمه الله قلت هذا من عطف الدال على المدلول.
نعم،
فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين معنى لا إله إلا الله،
هو كما قلت أيها الإخوة، يعني هذا الباب بالذات من كتاب التوحيد فيه تقديم وتأخير يعني في الشرح، فعلى كل حال بعض النسخ فيها كذا وبعض النسخ فيها كذا، احنا بس ناخذ النسخة المشهورة. نعم،
وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وسابقها ولاحقها، وكذلك ما ذكره في الأبواب بعدها، فما فائدة هذه الترجمة؟ قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه من توحيد العبادة.
نعم، التوحيد هو دعوة الرسل جميعا، ولا يزال الدعاة الصادقون يعيدون، يبدأون ويعيدون في التوحيد والتحذير من الشرك، فكون الشيخ رحمه الله أعاد هذا الباب من جديد كما قال الشارح أراد أن يبين أن يعني بيان معنى التوحيد، بيان معنى لا إله إلا الله، الحديث عن هذه الآيات بخصوصها. نعم، الأمر الثاني قال
وفيها الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم.
نعم، من يتعلق الآن بالأنبياء والصالحين، من يدعوهم من دون الله، إذا قيل له في ذلك قال يا أخي أنت تكره الأنبياء، أنت تكره الصالحين، لا والله هذا ليس بحق، بل أنا أحبهم وأتولاهم ولكنني لا أصرف حق الله جل وعلا لهم، فهؤلاء هم في الأصل دعوا إلى توحيد الله عز وجل وحذروك يا فلان من الشرك ونهوك أن تدعوهم وأن تستغيث بهم وأن تذبح لهم وأن يعني أن تقع في صور الشرك، هؤلاء كما قال الشيخ هنا قال وفيها الحجة على من تعلق من الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم. نعم، لأن ذلك
هو سبب نزولها بعض هذه الآيات كالآية الأولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. نعم، أكثر مفسرين على أنها نزلت في من يعبد المسيح وأمه
وأمه
والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي.
نعم، شيخ الإسلام رحمه الله يقول الآية عامة في من عبد الله عز وجل من الأنبياء والصالحين، هي عامة، فهؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل لا يملكون للعابدين لا نفعا ولا يدفعون عنهم ضرا، ولو كان هؤلاء المعبودون في أعلى المقامات كالأنبياء والرسل والملائكة، هؤلاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا يدفعون عنها ضرا. نعم، وقد نهى الله. نعم، كما في هذه الآية،
كما في الآية من التهديد والوعيد على ذلك.
نعم.
وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد.
نعم، من دعا غير الله عز وجل فقد أشرك، وهذا مناف للتوحيد. نعم.
وينافي شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم. التي معناها لا معبود بحق إلا الله. نعم.
فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تالية
وتأليه
لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة.
نعم، دعوة غير الله عز وجل هذا تأليه لهذا المدعو. أنت عندما تدعو نبيا أو رسولا أو ملكا أو غير ذلك، أنت الآن تؤلهه، تعبده من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. نعم. وفي هذه الآية
أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان.
الله.
لأن دعوته تكون داعية أحوج ما كان إليها، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله.
والله ما أجمل هذا الكلام. نعم، هذه يعني يبين أن من تعلق بغير الله، دعا غير الله عز وجل، خذل ولم ينتفع بشيء، بل وقع في الشرك. ادعو الله عز وجل، وحد الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله
تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبين أن هذا سبيل الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المؤمنين. قال قتادة رحمه الله: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب.
نعم، هو قراءة ابن زيد هي قرأها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم بالتاء، يعني أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. ولا شك الحق، نعم، هذه القراءة شاذة على كل حال، لكنها تبين الضمائر هنا. يعني أولئك الذين تدعون، يعني أنتم يا من تدعون هؤلاء، أولئك يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الحقيقة نعم، هي القراءات الشواذ أيها الإخوة، كتب فيها العلماء، ويعني من كتب التفسير من يحتفي بها ويذكرها كابن عطية في المحرر الوجيز، وكأبي حيان في تفسير البحر المحيط وغيرهما. وهناك من أفرد كتبا في القراءات الشواذ، من مثل كتاب مختصر في شواذ القراءات لابن خالويه، وكتاب إعراب القراءات الشواذ للعكبري، وأيضا مثله للأزهري، وهناك المحتسب في بيان وجوه القراءات الشواذ لابن جني، وغيرها من المراجع. وفائدة القراءات الشواذ هذه أيها الإخوة لها فوائد، ومنها أنها تبين المعنى، مثل هذه القراءة الآن التي بين أيدينا: أولئك الذين تدعون، يعني أنتم يا من تدعون غير الله عز وجل، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هي الحقيقة موضحة ومبينة للضمائر هنا في هذه الآية. وعلى كل حال القراءة المتواترة هي بالياء: أولئك الذين يدعون، يعني من دعا غير الله عز وجل، هؤلاء المدعوون من الأنبياء والرسل والملائكة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. فهنا أيها الإخوة القراءة الشاذة أفادت هنا بيان المعنى، إيضاح الضمائر في هذه الآية الكريمة. وهذه ترى على كل حال من دقائق العلوم للقراءات الشواذ هذه، وما تفيده هذه من دقائق العلوم، وتراجع في مواضعها، ومن ضمنها هذه الآية الكريمة التي عندنا. نعم.
قال العماد بن كثير رحمه الله: وهذا خلاف فيه بين
المفسرين. وهذا لا خلاف فيه بين المفسرين،
وذكره عن عدة من أئمة التفسير.
نعم.
قال العلامة بن القيم رحمه الله تعالى: في هذه الآية ذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء التقرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، وهذا هو حقيقة التوحيد وحقيقة الإسلام كما
نعم. وهذا دائما ابن القيم رحمه الله يردد، يقول: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان. يقول أنت أيها المؤمن في الدنيا مثل الطائر، الطائر له رأس وجناحان. قال أما الرأس فمحبة الله عز وجل، والجناحان الرجاء والخوف. قال لا يتم طيران الطائر إلا بهذه الأمور الثلاثة. أنت كذلك أيها المؤمن لابد أن تجتمع فيك هذه الأمور الثلاثة. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن عبد الله بالمحبة فهو زنديق. من قال أنا خلاص أحب الله، طيب يا أخي قم بأركان الإسلام بفرق، قال لا خلاص أنا تكفيني المحبة. يقول ابن القيم هذه زندقة في الدين، نسأل الله السلامة والعافية. قال ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. والمرجئة على أصناف، منهم من يقول يكفي الإقرار في القلب، منهم من يقول يكفي اللسان، منهم ويخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان، وهم طوائف في هذا. قال ومن عبد الله بالخوف فقط وترك الاثنين، قال فهو خارجي من الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب بالكبائر، استحلوا الدماء والأموال والأعراض إلى غير ذلك. فيقول ابن القيم رحمه الله أنت أيها المؤمن لابد أن تجمع بين هذه الثلاث: محبة الله عز وجل وهذه هي الرأس، والرجاء والخوف وهما الجناحان. ثم قال رحمه الله: فكما أن الطائر لا يمكن أن يطير إلا بهذه الثلاثة، كذلك المؤمن لا يكمل سيره في الدنيا حتى يلقى الله عز وجل إلا باجتماع هذه الأمور الثلاثة. وكلام الحقيقة يعني وتشبيهه في غاية البيان رحمه الله. نعم،
كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن
الآن سيذكر الشارح جملة من الأحاديث في أنها جمعت بين هذه الأمور الثلاثة أو في معظمها. نعم،
أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله ما أتيتك إلا بعد ما حلفت عدد أصابعي هذه ألا آتيك، فبالذي بعثك بالحق ما بعثك به.
نعم، هذا كان يعني في كر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحلف إنه ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحضر، لكن الحمد لله أراد الله له هداية، أراد الله له دخولا في هذا الدين، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الآن يسأل يقول: يا رسول الله ما الذي بعث، ما الذي بعثت به؟ فنعم نسمع الإجابة.
قال الإسلام. قال وما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك وأن توجه وجهك إلى الله وأن تصلي الصلوات المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. وأخرج محمد بن نصر المروزي من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك.
الصوة يعني قال هي صوة مثل قوة، والمراد بها علامات، يعني الإسلام له علامات وله منارات واضحة. نعم نسمعها.
من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا.
نعم، هذا هو التوحيد، تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. نعم.
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا معنى قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور.
نعم، وهذه الآية السابقة الحين تكلمنا أنها اشتملت على ركني لا إله إلا الله، أو على الإخلاص والمتابعة. فقوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله، هذا دليل التوحيد، هذا دليل شهادة أن لا إله إلا الله. وهو محسن، هذا دليل الاتباع والإنقياد، شهادة أن محمد رسول الله. قال تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقد سمى الله عز وجل كلمة التوحيد في كتابه بأسماء، منها العروة الوثقى، الكلمة الباقية، جعلها كلمة باقية، فلها أسماء. كلمة التوحيد هذه عظيمة، هي مفتاح الدين، نسأل الله الثبات عليها. نعم.
وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله.
نعم، وهي الكلمة العظيمة. نعم.
فتدبر كيف عبر الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة.
شوف، إنني براء، البراءة من الشرك وأهله، إلا الذي فطرني، وهو الله سبحانه وتعالى، إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة.
فانظر كيف إبراهيم عليه السلام فسر لك معنى لا إله إلا الله، إثبات التوحيد والبراءة والحذر من الشرك وأهله. نعم.
فتدبر كيف عبر الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عن هذه الكلمة العظيمة بمعناها الذي دلت عليه ووضعت له من البراءة من كل ما يعبد من دون الله من المعبودات الموجودة في الخارج كالكواكب والهياكل والأصنام التي صورها قوم نوح على صور الصالحين ود وسواع ويغوث ونسر وغيرها من الأوثان والأنداد التي كان يعبدها المشركون بأعيانها، ولم يستثني من جميع المعبودات إلا الذي فطره
وهو الله سبحانه وتعالى، إلا الذي فطرني. نعم.
وهو الله وحده لا شريك له، فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة.
نعم.
كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
الله
فكل عباد،
شوف هذه الآن سيذكر لك الشارح قاعدة أرجوك تضعها بين قوسين وتضع تحتها خط، هذه مهمة جدا يجب أن تحفظها في من يعني دعا غير الله عز وجل، عبد غير الله عز وجل، صرف شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى لغيره من المعبودات الأخرى. اسمع، قال: فكل عبادة، نعم،
فكل عبادة يقصد بها غير الله من دعاء وغيره فهي باطلة.
نعم، أولا هي باطلة أنك عبدت ودعوت غير الله عز وجل، أي عبادة من أنواع العبادات. وهي هذا الأمر الثاني المهم، وهي
الشرك الذي لا يغفره الله.
نعم، نسأل الله العافية. نعم، لا يغفر الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل الموت قبل أن تغرر روحه في الحلقوم قبل أن تطلع الشمس من مغربها، من تاب تاب الله عليه، لكن من مات على ذلك فهو المخلد في النار. نعم.
قال تعالى: ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين.
الله أكبر.
وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم.
شوفوا هذه الآيات الآن الشارح يتكلم عنها باختصار، ولا هو سيعود ويفسرها آية آية بشيء يعني من البيان أكثر وأكثر. نعم.
وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي.
نعم.
فقال: يا رسول الله لسنا نعبدهم. قال: أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم.
نعم، هم صحيح، هم يعني ما ذبحوا لهم ولا عبدوا، لكنهم إذا أحلوا الحرام عدوه حلالا، وإذا حرموا الحلال عدوه حراما. قال: فتلك عبادتهم، وسيبين الآن الشارح هذا المعنى بأكثر منه. نعم. فصارت طاعتهم
في المعصية عبادة لغير الله، وبها اتخذوهم أربابا.
نعم، من يعني أطاعوهم في معصية الله عز وجل، أحلوا لهم الحرام فاتخذوه حلالا، حرموا عليهم الحلال فاتخذوه حراما، وهذا حق الله عز وجل، التحليل والتحريم والأمر كله لله سبحانه وتعالى. فكون أطاعوهم وصدقوهم وعملوا بما أمروهم به اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى وكما بين عليه الصلاة والسلام. نعم.
كما هو الواقع في هذه الأمة.
نعم.
وهذا من الشرك الأكبر المنافي للتوحيد الذي هو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم، هذا من الشرك الأكبر. نعم. فتبين
بهذه الآية أن كلمة الإخلاص نفت هذا كله لمنافاته لمدلول هذه الكلمة.
الله.
فأثبتوا ما نفته من الشرك وتركوا ما أثبتته من التوحيد.
نعم. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، بقي يعني أيضا هو الآن سيمر على الآيات وما يكملها. ننتقل بعد ذلك إلى بلوغ المرام، كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقد وقف من الحديث عند باب آداب قضاء الحاجة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، أخرجه الأربعة وهو معلول.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ديننا دين عظيم اشتمل على المحاسن والفضائل، وخص بالخصائص والمكارم، فخصائص هذا الدين عظيمة. ومما يرتبط به الحديث في هذا الباب، في باب آداب قضاء الحاجة، أمور: أولا شمول هذا الدين، ما ترك هذا الدين في حياة المسلم شيئا إلا وأرشده وهذبه وأدبه وأخبره بما يصلحه في الدنيا والآخرة. ففي هذا الباب يذكر العلماء حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن اليهود قالوا له: يا سلمان، لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني آداب قضاء الحاجة. فقال: نعم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول أو غائط، ونهانا أن نستجمر بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستجمر برجيع دابة أو عظم. وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله. إذن أيها الأخ المبارك، أيها المؤمن الموفق، احمد الله على هذا الدين، دين الشمولية، دين الشمول حتى في قضاء الحاجة. أكرمكم الله وأكرم الملائكة، هناك آداب وهناك محاسن وهناك فضائل يجب أن تنتبه لها، وهي أيضا خير لك وسعادة في الدنيا والآخرة، ليس مجرد بس يعني الشمولية، لا، فيها خير. الأمر الثاني من خصائص هذا الدين مما يرتبط به أنه دين النظافة، دين النزاهة. نعم، في حديث يعني يتداول النظافة من الإيمان، نعم هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن معناه صحيح. الدين دين الإسلام دين النظافة، دين الطهر، دين النقاء. دين الإسلام لا يرضى أن يكون في الإنسان قدر أو نجاسة، بل نحن قد قرأنا وسوف نقرأ أن من شروط الصلاة إزالة النجاسة في بدنك وفي ملبسك وفي مصلاك، بل وحتى في حياتك عموما. يعني دين الإسلام دين النظافة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في قمة الطهر والنقاء، كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، وكان يكره الرائحة الخبيثة ولا يحبها. وقد مر بنا ونحن قد قرأنا في مفتتح سورة التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ذكرنا في قصة العسل أنه قالت له عائشة وحفصة وقد اتفقتا أن من جاءت تقول له: إنني أجد فيك ريح مغافير إلى آخره، لعله أخذ العسل من شجر العرفط، وهذا الشجر إذا أخذ منه النحل يكون له رائحة في العسل، رائحة غير جيدة. المهم أن دين الإسلام أيها الإخوة دين النظافة، دين الطهر، لا يرضى بالقدر ولا بالأوساخ، لا في مخرج السبيلين ولا في السراويل ولا في أبدا، الإسلام لا يرضى. ولذلك أمرنا بالغسل ورغبنا فيه، يعني قد يكون أمرا وقد يكون سنة، وكل هذا من باب الطهر والنظافة ويعني الاستداد. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أيها الإخوة أن دين الإسلام دين الأدب، دين محاسن الأخلاق حتى في نفسك الخاصة. يعني بعض الناس يظن أن الأدب هو مع الآخرين، نعم هذا نوع من الأدب أو شق من الأدب مع الآخرين، لكن هناك أدب لك مع نفسك أنت، أنت لازم أيضا تتأدب مع نفسك. هناك آداب تريد تقضي حاجتك، دخول الخلاء، هناك ذكر قبله وذكر إذا خرجت بعده، وهناك يعني آداب وفضائل يجب أن تلتزمها وأن تحذر منها وأن تحذر مما يضادها ويخالفها. إذن أيها الأخ ديننا كما قلت دين عظيم، نسأل الله جل وعلا الذي من علينا به أن يثبتنا عليه وأن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. هنا أيها الأخ حتى في هذا التبويب الجميل، شوف العلماء يقولون: باب آداب قضاء الحاجة. إذا قيل قضاء الحاجة يعني معروف أنها ما يذهب الإنسان ويتخلى من أجله لما يخرج من السبيلين، لكن ما يقولون البول والغائط، لا، يقولون آداب قضاء الحاجة. وهذا الحقيقة من الترفع ومن الرقي في الأسلوب وفي الكلام، وكلما كان الإنسان راقيا في أسلوبه في معانيه في كلامه كلما كان الحقيقة له مقام. لكن الإنسان عندما يسفل ويتنزل ويبدأ يتكلم في الكلام الذي لا داعي له، ويخوض في الأمور التي لا تقال إلا على الفراش أو نحو ذلك أو في التخلي. هذا الحقيقة ينزل من مقام الإنسان وينقص من مروءته. فعلى الإنسان الحقيقة أن يلتزم الأدب، وهذا الآن هذا الباب يعلمنا الأدب، باب آداب قضاء الحاجة. والحافظ بن حجر رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب سنتدارسها بما يتيسر إن شاء الله تعالى. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أول حديث، أن في حديث أنس رضي الله عنه، الحديث الثلاثة الأولى كلها عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختص بأشياء كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركها غيره، وهذا من شرف الخدمة وفضل الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، الخلاء المقصود مكان قضاء الحاجة، المقصود بالخلاء مكان قضاء الحاجة، وضع خاتمه. وكان صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خاتما من فضة، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يتخذه من قبل، لكن لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الملوك في زمانه يدعوهم إلى الإسلام، يعني يكتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى ملك الإسكندرية ومصر وإلى ملك اليمن، يعني إلى مجموعة، قيل له: يا رسول الله، إن الملوك اعتادوا في خطاباتهم أن يكون لهم خاتم أن يختم، فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة مكتوب فيه ثلاث كلمات: من تحت محمد صلى الله عليه وسلم، محمد فقط، فوقها رسول، وفوقها الله. إذن هذا الخاتم في كلمة الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يضع خاتمه. وقد قاس على هذا أهل العلم في هذه الأزمنة من كان معه أشياء أخرى، أوراق أو كذا، وفيها لا إله إلا الله، الله، عبد الله، عبد الرحمن، يعني مثلا، قالوا: ولكن إذا كان يضعها في الجيب فإن الجيب يخفيها. أنت مثلا واحد مع أوراق، كلنا الآن الغالب منا معه أوراق، فلو تضعها في جيبك الأمامي أو الذي على الجانبين فإنه يعد إخفاء له، يعد إخفاء له. الحديث هنا قال إنه معلول، ولكن رجح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله أن الحديث صحيح، بل قال في بعض الأحيان سنده لا بأس به. والسبب في علته أنه بين الموقوف وبين المرفوع، لكن قال سماحته: إن من رفعه عنده حجة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. وعلى كل حال قال: في هذا دليل على أنه لا يدخل في أماكن قضاء الحاجة باسم الله وبصفاته وكذا. أما القرآن الكريم فهذا لا يجوز الدخول به في الخلاء، سواء بارزا أو حتى في الجيب، ما يجوز لك. وبعض الناس هداهم الله مثلا تجده مع الزحام دورات المياه يقول: أنا أخشى يؤخذ أو كذا. لا، ما يجوز. تعطيه مثلا واحد الذي خلفك سيدخل، أو تعطيه عامل مثلا عند البوابة أو كذا. أما كونك تدخل بالمصحف في مكان قضاء الحاجة هذا حرام، ما يجوز، حتى ولو جعلته في جيبك، ولو أخفيته، ولو وضعته في حقيبة، هذا حرام ولا يجوز. كلام الله جل وعلا أعظم وجل. إحنا نتكلم عن لفظ الجلالة، مثلا ورقة مكتوب فيها، هذا كونك تجعل في جيبك يعني علامة على الإخفاء، علامة على الإخفاء، والله أعلم. هذا يعني ما دل عليه يعني هذا الحديث. بقي لنا عندنا التسمية اللي هو بسم الله، يعني يقولها قبل أن يدخل الخلاء بسم الله. وسنقرأ أيضا حديث: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، نتكلم عن هذا معا. لكن التسمية يسميها، والتسمية على خلاف عند أهل العلم، منهم من أوجبها ومنهم من جعلها سنة مؤكدة، ومع ذلك نحن نقول يقولها قبل أن يدخل الخلاء بسم الله، ولا يذكر اسم الله عز وجل وهو في قضاء الحاجة. نعم. كلام الشيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله يعني ذكر جملة من الآداب في الصفحة الثانية 191، الأسطر الثلاثة، يعني مسألة أنك تقدم رجلك اليسرى وإذا أردت أن تخرج تقدم رجلك اليمنى، هذه أيضا من الآداب. نعم. قال: وأما عند التخلي من هذا الطعام،
قال رحمه الله: وأما عند التخلي من هذا الطعام وإخراجه من البطن فإنه يسن إذا أردت أن تدخل محل قضاء الحاجة أن تقدم الرجل اليسرى وتقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن زدت بسم الله فهو أحسن، فتقول: بسم الله أعوذ بالله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. لأنك إذا قلت بسم الله انحجبت عورتك عن رؤية الجن.
نعم.
وإذا قلت أعوذ بالله من الخبث والخبائث سلمت من الشر ومن أهل الشر.
نعم، نحن سنتكلم إن شاء الله عن ضبط هذه الكلمة ومعناها. طيب، المهم قال: وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه،
وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه محمد رسول الله، محمد بالأسفل ورسول بالوسط ولفظ الجلالة فوق. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم حين كان يكاتب الملوك يدعوهم إلى الدين الإسلامي، فقيل له: إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم وجعل هذا الخاتم مكتوبا عليه محمد رسول الله
صلى الله عليه وسلم. طيب، المهم الآن مسألة سيذكرها الشيخ وهي مهمة: لبس الخاتم هل هو سنة أم لا؟ أما على كل حال الذهب فهذا حرام ولا يجوز، نحن نتكلم عن لو كان من حديد أو من فضة. الصحيح كما قال سماحة والدنا الشيخ باز، وهذا كلام الشيخ بن عثيمين أيضا، أنه ليس بسنة، يعني كل إنسان يجعل سنة ويعلن ويذيع والسنة السنة، أنا أقول يعني هو مباح، ومن عاد وقع في قلبه أنه يتسنن وأنه يحرص وأنه يتابع يعني هو على أجره ونيته، لكن كعلم وفتوى وتقول للناس إنه سنة وتحث الناس على لبسه لأنه سنة، لا، هذا الأمر الحقيقة فيه كلام لأهل العلم، واختيار سماحة الشيخين الشيخ بن باز وابن عثيمين أنه مباح. نعم، ونقرأ كلام الشيخ. قال: ولبس الخاتم،
قال: ولبس الخاتم ليس بسنة لكنه مباح للرجال، أما النساء فهو حليتهن تتحلى به المرأة لزوجها، والمرأة مطلوب منها أن تتحلى لزوجها بكل ما يوجب المودة بينها وبينها.
نعم، ولكنه لا يلبس شيئا من خواتم الذهب. نعم، نسمع الآن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم
حرم ذلك على الرجال، حتى إنه رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده.
نسأل الله العافية. نعم،
فنزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب من يد لابسه وطرحه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، قال: لا والله لا أخذ خاتما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. شوف هذا صدق المحبة، وله لو أخذه وراح باعه ولا عطاه زوجته ولا عطاه امرأة مثلا لا حرج في ذلك، لكن لا، يعني هذا صدق المحبة خلاص. قال: والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه من يده ورماه في الأرض، خذه يا أخي انتفع به، قال: لا والله لا أخذ. هذا يدلك يعني هذه أيها الإخوة تسمى مقامات في الدين، هو لو أخذه لا حرج عليه، ولذلك الصحابة ما يمكن يقولون لفلان افعل شيء وهو حرام، لكن الرجل ارتقى إلى مقام آخر، الدين مقامات، ارتقى إلى مقام آخر خلاص، طرحه النبي صلى الله عليه وسلم خلاص، إذن لا أخذ، خذ أنت فبا، لا ما أخذ. فعلى رضي الله عنه مجمعين، يعني في الحرص على التمسك بالسنة وتعظيم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والحذر من نهيه، هذا أمر عظيم. طيب، قال: وأما المصحف، هذا قد تكلمت عنه في آخر الصفحة.
وأما المصحف فقال العلماء: إنه يحرم أن يدخل به المرحاض.
نعم.
لأن كلام الله عز وجل أشرف الكلام، فيجب أن ينزهه عن الأماكن القذرة. قالوا: إلا إذا كان في محل عام وخاف إن وضعه أن يسرق، فهذه ضرورة، فلا بأس أن يدخل به، لكن يكون في جيبه مغطى حتى لا يكون ظاهرا.
لكن على كل حال إن شاء الله الإنسان ما هو والله في بلد مخوف أو يعني يخشى، الحمد لله يضعه في الخارج أو يعطيه من سيدخل بعده في دورة المياه أو يعطيه عامل النظافة ويقول: يا فلان لو سمحت المصحف بس قليلا، أدخل أقضي الحاجة وأخرج. يعني الحمد لله إنسان لا ما هو يعني ما هو في مكان والله مخوف أو كذا، يستطيع أن يعني يجد له حلا ولا يدخل بالمصحف في المرحاض في مكان قضاء الحاجة. نعم، نسمع الحديث الثاني.
قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث أخرجه السبعة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، والمقصود إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل الخلاء، يعني هو عليه الصلاة والسلام ما هو يقول هذا الدعاء وهو داخل، لا، المقصود إذا أراد أن يدخل الخلاء قال. جاء في الحديث الآخر بسم الله، وسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يحسن هذا الحديث ويقول إسناده لا بأس به، فأنت قبل أن تدخل الخلاء تقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وضبط أيضا بالسكون الخبث والخبائث. قالوا أما على رواية الضم فالخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. فأنت الآن قبل ما، لأن يعني أماكن الخلاء هذه هي أماكن الشياطين، ولذلك روى الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود بسند صحيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن هذه الحشوش محتضرة، الحشوش يعني مكان قضاء الحاجة، محتضرة يعني يحضرها، تحضرها الشياطين، أماكن قضاء الحاجة هذه تحضرها الشياطين. فالمهم أنت الآن عندما تقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أنت الآن تستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. وعلى رواية السكون اللهم إني أعوذ بك من الخبث، الخبث هو الشر، والشر يشمل الشياطين وغيرهم. قال والخبائث يعني وأهل الشر من الشياطين. فأنت على كل حال في الروايتين أنت تستعيذ وتلتجئ وتعتصم بالله عز وجل، ومن اعتصم بالله كفاه ومن توكل على الله وقاه، أنت تعتصم وهذا لا يضرك، تدخل الله الحمد وتقضي حاجتك وتخرج وتقدم رجلك اليسرى وتقول غفرانك. وسيأتي لنا لماذا تقول غفرانك، ما السر، ما الحكمة؟ قال أهل العلم لأمور. قالوا أولا قال غفرانك لأن خروج ما خرج منه نعمة عظيمة، والعبد عاجز عن شكرها، فهو يقول يا رب اغفر لي أنني ما شكرتك على هذه النعمة. وهذا حق. أيها الإخوة، الإنسان الآن يأكل متنعما ويتلذذ بهذا الطعام، ثم أكرمكم الله وأكرم الملائكة يتلذذ أيضا بخروجه منه، اللذة في دخوله واللذة في خروجه، فأنت الآن عاجز عن شكر هذه النعمة، تقول يا ربي غفرانك، أستغفرك أنني ما قمت بشكر هذه النعمة، بشكر هذه النعمة. هذا قول. القول الثاني قيل غفرانك قال لأنه ترك زمنا ما ذكر الله فيه، وقد ذكرنا فيما مضى من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، واستثني من ذلك موضعان، الموضع الأول حال قضاء الحاجة، والموضع الثاني عند الجماع. فهو الآن يقول غفرانك، وقيل غير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المهم أيها الأخ أنت في حفظ وفي رعاية، وأماكن قضاء الحاجة هذه، ولذلك يعني لا ينبغي لك أن تطيل المقام فيها ولا المكث فيها. وقد يعني ذكر الأئمة كابن الجوزي وابن القيم وغيرهم أن الشياطين عندما تدخل في بني آدم وتتسلط عليه أكثر ما تتسلط عليه في مواضع، أولا في أماكن قضاء الحاجة، يعني الله يعافينا وإياكم دخول الجن في بني آدم من وين تدخل، هي أكثر ما تدخل في محلات قضاء الحاجة تدخل فيه. أيضا قد تدخل على الإنسان وهو متعري، بعض الناس يحب أن ينام عاريا، لا يا أخي احفظ نفسك، البس، ترى هذه من الأماكن التي يخشى عليك أن يدخلها فيك أو تدخل فيك الشياطين. الأمر الثالث أن محلات قضاء الحاجة هذه هي محلات السحر والشعوذة، وهذا حق. وقد يعني من خلال ما يعني تأتي من الأسئلة وكذا أن كثير من التواصل مع السحرة ومع الشياطين من الأماكن حال قضاء الحاجة، في أماكن يعني الحمامات ودورات المياه، هذه هي الأماكن التي يتواصل فيها مع السحرة ومع المشعوذين وغيره. فالإنسان أيها الإخوة يحرص على هذه الآداب ويلتزمها، والحفظ من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله الإنسان ما يقول إذا نحن في قلق أو في خوف، لا، الحمد لله اللهم لك الحمد، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تدخل بهدوء، تقضي حاجتك، تخرج وتقدم رجلك اليمنى غفرانك والحمد لله وانتهى الأمر. نعم جاء في بعض الروايات ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، قال سماحة الشيخ رحمه الله، وهذه نعم سنده لا بأس به، لو زاده فلا حرج، لكن الصحيح اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تريد تزيد ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، قال سماحته سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله قال سنده لا بأس به. فعلى كل حال الحمد لله أنت تعيش في أمور يعني ضبط في دينك وفي عبادتك ولله الحمد. ما الحقيقة الشيخ رحمه الله يعني له كلام نفيس جدا، أنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة الشيخ بن عثيمين، تكلم حول هاتين النعمتين، نعمة التلذذ بالأكل ونعمة خروج هذه الفضلات. وانظر في من غيرك، من حولك، ناس لا يستطيعون يأكلون كل شيء أو ما يستطيعون لأمور يعني في الأكل وكذا، وناس يأكلون ولا يخرج إلا بإبر أو بتحاميل أو بكذا، وما يعني قضايا كبيرة تحمد الله لا في الدخول ولا في الخروج. ولذلك يقال إن رجلا أقام وليمة، أقام وليمة ودعا الناس إليها، الناس إذا دعوا إلى الولائم يبدأون يمدحون في الطعام، هذا والله يقول اللحم طيب، وهذا يقول الفواكه، هذا يقول الخبز، يعني كل يمدح. قالوا إلا رجلا من أهل العلم كان عن يمين صاحب الوليمة، ما صاحب الوليمة يريد هذا الرجل يتكلم، ما أطيب كذا، ما أطيب، يريد يتكلم، فقال هذا الرجل الذي عن يمينه طيبته، أي قال ما أطيب الطعام، قال طيبته العافية. إي والله طيبته العافية، لو أنك ما أنت متعافي والله مجرد تنظر للناس ما تستطيع تأكل، محجوب عشان فيك سكر، فيك دهون، أشياء بطن المعدة لا تستطيع أن تهضمها، أن 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 أشياء كثيرة، أنت احمد الله طيبته العافية، ثم بعد ذلك تخرج والله الحمد إلى قضاء الحاجة وبهدوء وبيسر وبلذة، ثم تخرج ولا هذه نعمة. وكلام الشيخ والله يعني كتب حوالي 3 صفحات في هذا الموضوع، أنا أنصح الإخوة جميعا بقراءة كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. شوف لنا صفحة 197، قال ولهذا أكثر ما تسلط مردة الجن، وأنا هذا أيها الإخوة ترى نحذر منه، وكثير من الأسئلة وقفت عليها مع المشايخ رحم الله الأموات منهم وفق الله الأحياء، كلها تدور في هذا الخلاء، ما يتسلطون السحرة ولا الشياطين إلا في أماكن قضاء الحاجة، اقضي حاجتك واخرج والتزم الأدب دخولا وخروجا. نعم.
ولهذا أكثر ما تسلط مردة الجن، ما تسلط مردة الجن في بيت الخلاء لأنها مساكنهم.
ممتاز. نعم. لأنها مساكن.
فقد يدخل الإنسان من دون أن يستعيذ بالله منهم فيناله شرهم، ولهذا قل إذا أردت الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم.
وكذلك ورد في حديث لكن ليس في الصحيح أن تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم، وقص الشيخ البسملة. نعم، البسملة هذه ما جاءت في الصحيح، لكن كما قلت لكم سماحة الشيخ رحمه الله يقول إن سندها لا بأس به، فأن تقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب على كل حال بقية كلام الشيخ في هذا المعنى، وأنا أعيد وأكرر اقرأ كلامه رحمه الله تعالى لتعرف قدر نعمة الله عليك في هذا الطعام دخولا وخروجا. نعم، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم.
قال الحافظ رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، كان الصحابة رضي الله عنهم في غاية الحفاوة والإكرام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل قدر ما يستطيع يحظى بشرف الخدمة لسيد الخلق سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وقد حظوا وشرفوا بهذه النعمة العظيمة. من فضائل هذه الصحبة، لها فضائل ولها نعم، ومنها شرف الخدمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه الصلاة والسلام كان يتيح لهم مجالا، لا للصغير ولا للكبير، لا للحر ولا للعبد، كل يخدم، كل يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم مجالا. هذا أنس رضي الله عنه كان عمره 10 سنين ومع ذلك أتاح له. هذا المغيرة بن شعبة قيل له مقام كبير رضي الله عنه، ومع ذلك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحج. هذان الحديثان متفق عليهما، وقد اشتملا على جملة من الآداب والأحكام أيها الإخوة الأفاضل. أولا حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني يذهب ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام. قال فأحمل أنا وغلام نحوي، يعني غلام من بني قومي من الأنصار يحملون ما يحتاج له النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة. قال فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. الإداوة هي الإناء الصغير، قيل من الجلد وقيل من غيره، يحملون معهم حتى إذا فرغ عليه الصلاة والسلام أعطوه إياه. قال إداوة من ماء وعنزة. العنزة هو عود أو أقصر من الرمح شيئا يسيرا. وفائدة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم له قيل لأمور، منها قالوا لأن حتى يعني يرتب مكان ما سيقع عليه البول لئلا يرتد إليه البول مرة أخرى. يعني مثلا لو إنسان يعني أكرمكم الله تبول على حجر، قد أن الحجر هذا البول يضرب في الحجر ويرجع إليه، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ هذه العنزة يحرك بها، يعني يستفيد منها في مثل هذا. الأمر الثاني أنه قد يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى خلع ما عليه، مثلا عمامة، شيء مثلا من اللباس، فيضعه على تلك العنزة على ذلك العمود. الأمر الثالث وهو هذا أيضا بعد ذلك، بعد الوضوء كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى سترة، ومما كان يستتر به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته العنزة، وهو ذلك الشاخص ذلك العمود. هذا من سنته، وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى إذا جئنا في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيستنجي بالماء. الاستنجاء هو غسل ما مخرج السبيلين بالماء، والحديث هنا مختصر كما قال الشراح، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، يعني يستجمر بالحجارة 3 مرات ثم يستنجي بالماء، وهذا هو الأفضل. قال أهل العلم ولو استجمر ب3 أحجار وأنقى فالحمد لله يكفي عن الاستنجاء، ولو أنه استنجى بالماء ولم يستجمر الحمد لله هذا كافي. لو جمع بينهما هذا هو الأفضل والأكمل، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الأخرى. وهنا في هذه الرواية اقتصر على الماء، وقد يكون نعم اقتصر على الماء عليه الصلاة والسلام ولم يستجمر، لكن الأكثر والغالب في هديه صلى الله عليه وسلم كما يقول سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله قال الغالب في هديه الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، هذا هو الأفضل والأكمل. حديث المغيرة بن شعبة كما قلت ومع جلالة قدره، إلا أنه كان يشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتيح له هذا المجال. يعني ونحن قد قلنا أيها الإخوة في حديث المغيرة فيما سبق لما قال فلما أهويت لأنزع خفي قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وكان قد كان يفرغ الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تذكرون أننا ذكرنا في الشرح قلنا إنه نعم صحيح الإنسان لا يتكبر ولا لكن إذا كان في ناس يحبونك ويحبون خدمتك أعطهم مساحة قليلة لا حرج. يعني مثلا تبعك أحد الأحبة أو صديق لك أو كبير أو صغير وقال والله فلان ودي يعني أصب عليك الماء، لا تقول لا ممنوع أنت، أعطيه فرصة لا حرج في ذلك. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وهو المربي وهو الإمام، يعني أتاح للمغيرة بن شعبة أن يسكب عليه الماء وأراد أن يخلع الخفين، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. نعم إذا كنت تعرف من نفسك عجبا وتكبرا وأن مثل هالأمور هذه تجعلك يعني تصل إلى أمور لا تحمد عقباها من التكبر على دين الله وعلى خلق الله. لا، نحن نقول عالج نفسك بنفسك، بل الإنسان على نفسه بصير، أن تعرف حالك. لكن أتح للناس مجالا في خدمتك وفي محبتك، أتح لهم مجالا، وبخاصة إذا كانوا من أبنائك ومن الأقارب أو من الطلاب، لا حرج في ذلك، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المهم، قال هنا في حديث المغيرة، قال له خذ الإداوة، فانطلق يعني ابتعد صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني. هذه هي السنة أيها الأخوة، أنك إذا أردت تقضي الحاجة، الآن إذا كنت في المرحاض دورات المياه حتى أغلق الباب والحمد انتهى الأمر. لكن نحن نتكلم لو كنت مثلا في مزرعة أو في الصحراء، لا، كان عليه الصلاة والسلام يمضي حتى لا يرى سواده، يعني ما يرى جسمه أبدا، بعدين يختفي خلف شجرة خلف حجر. هذا هو الأدب أيها الإخوة. أما كل إنسان يقضي حاجته قريب من الناس، هذا من خوارم المروءة ومن خلاف السنة، كما سيذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، سنقرأ كلامه في هذا. المهم قال انطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. قضى حاجته، شوف هذا الأدب، الله أعلم أدب أو الغائط، الله أعلم. المهم أنه قضى حاجته، وبعد ذلك استفاد من هذا الماء الذي أمره أن يأخذه له، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم. طيب، شيخنا نعم، قال هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف، نعم.
هذان الحديثان اللذان ذكرهما المؤلف رحمه الله يتعلقان بالاستنجاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يعني المكان المعد لقضاء الحاجة بالبول أو الغائط، وهو مثل المرحاض، وسمي خلاء لأن الإنسان يخلو به عن غيره لا يدخل عليه أحد فيه.
نعم، هذا هو الصحيح.
وسمي خلاء أيضا لأن الإنسان يتخلى فيه، أن يتنزه من البول والغائط ويضعه فيه فيصبح.
طيب بطن. ممتاز، في آخر كلام الشيخ كلام مهم جدا، قال أما إذا رأوا عورته فهو حرام. فهنا ثلاث مراتب نقرأها إن شاء الله بعد الآن إن شاء الله. محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. نعم أقول نقرأ كلام الشيخ رحمه الله، ذكر ثلاث مراتب يعني من يتهاونون هداهم الله بقضاء الحاجة أمام الناس. نعم نسمع. قال المرتبة الأولى
أن بعض الناس والعياذ بالله يجلس يقضي حاجته والناس ينظرون إلى عورته، وهذا لا شك أنه خلاف الشرع وخلاف المروءة، بل هو حالة بهيمية، نسأل الله العافية.
نعم، كل إنسان يقضي حاجته والناس ينظرون إليه، حتى بعض الناس يمكن يكون قريب عند مثلا سامحون عند كفر السيارة أو قدام، هذا يعتبر قريب، الناس يسمعون صوته ويسمعون هذا كما قال الشيخ خلاف الشرع، هذا رقم واحد. خلاف المروءة، إنسان فيه مروءة في الشهامة في ترفع يترفع عن الأشياء هذه. الأمر الثالث قال إنها حالة بهيمية، الله يكرم البهائم صح في أي مكان تقضي، لكن إنسان الحمد لله مؤمن شرفه الله يرتفع ويرتقي، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية
أن يكون حوله الناس يشاهدونه لكن لا يرون عورته، يكون قد أعطاهم وراءه أو يكون على اليسار منهم أو على اليمين، فهذا جائز لكنه خلاف الأفضل.
نعم، لو كان حولهم يعني يرونه لكن ما يرون العورة، حط شيء مثلا ساتر أو خلف شيء معين لكنهم يرونه، ويقول الشيخ أنه جائز ما دام أنه بعيد عنهم ولكنهم يرون، لكنه خلاف الأفضل. طيب الرقم ثلاثة،
المرتبة الثالثة أن يبعد حتى يتوارى عن الناس، إما بواد نازل من شعيب نازل،
لا شعيب يعني شعيب من الشعبان يعني شعيب، هو ضبطها بالضم غلط، شعيب غلط يعني، أو نص تصغير شعيب وشعيب لا بأس. نعم
نازل. وإما وراء كمة أو شجرة تستره، وإذا لم يكن شيء من ذلك فليبعد حتى لا يراه الناس، وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل المراتب، والله أعلم.
نعم، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتوارى حتى لا يرى، لا كما قلت يعني في إحدى الروايات قالوا حتى لا يرى سواده، يعني ما يرى جسمه، هذا هو الأدب الذي يجب أن يكون عليه الشخص، والله المستعان. طيب إن شاء الله كما قلنا نتوقف عند هذا وغدا نلتقي على خير. هناك سؤال سألني أحد الإخوة وهو يعني ينتشر بين بعض الناس، وهو يعني لماذا تحرص على الأضحية بدل ما ضحي بمالك لفقراء بالدينار والدرهم، يا من تطوف حول الكعبة أفضل من ذلك أن تطوف على الفقراء والمساكين. هذا ولا شك هذا مخالف ومصادم لنصوص الشرع، هذه شعائر الله وهذا دين الله. نعم نذبح أو نقوم بالأضاحي، هذه هي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك إبراهيم عليه السلام، وهي عبادة عظيمة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين فصلي لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. فبعض الناس يقول يا أخي لماذا تروح تشتري لك أضحية بألفين ألف وخمس ألف أقل أو أكثر يعني، بدل هذا يا أخي تصدق به على الفقراء، في ناس ما عندهم طعام. نقول يا أخي أنت تخالف السنة، أنت لا تريد إقامة شعائر الله، بل نقيم شعائر الله ومن كان عنده مال يتصدق به، لكن أنت أترك الإنسان الأضحية، أو أن مثلا يقول بعضهم بدل ما تطوف بالبيت أفضل منه أن تطوف على الفقراء والمساكين، أعوذ بالله هذا كلام باطل. يعني أين أنت من هذه الآيات والطائفين يعني خلاص يعني لا طواف حول البيت، هذه عبادة وشعيرة من شعائر الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فهذا القائل يعني إما أنه جاهل لا يعرف يعني شعائر الإسلام وفرائض الدين، أو أنه يعني متأثر بمثل هذه العبارات، لكن نحن نقول هذه شعائر الله تقام وتفعل، وأيضا ما زاد عندك من مال وما ترغب فيه مجالات الخير ولله الحمد مشرعة، ولقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا السؤال لأحد الإخوة يقول ما حكم الشخص إذا دخل دورة المياه ومعه الجوال وفي الجوال مسجل القرآن كامل. نحن نقول يغلق المسجل ولا يفتح، ما يجوز يدخل الخلاء وهو مشغل المسجل الذي فيه القرآن. إذا أغلقه الحمد لله لا حرج عليه، حتى ولو كان فيه من الداخل تسجيل هذا لا يؤثر ولله الحمد، لكن الذي لا يجوز أن يدخل به. ثم أيضا يا أخي أهل العلم نهوا عن الكلام، وسيأتينا حديث الرجلان كذا وكذا يقضيان أو يتكلمان حال قضاء الحاجة، إن الله يمقت ذلك، يعني يكرهه ويبغضه. بعض الناس سبحان الله يحب يتكلم وهو يقضي الحاجة، وبعضهم يعني يتكلم الإنسان عاد للضرورة، أحد طرق عليه الباب أو هو مثلا الجوال مكالمة يعني مثلا يعني ومعه وقال سأتصل عليك بعد 5 دقائق، هذا لا حرج فيه. يجد واحد يتكلم وهو في الحمام في حال قضاء الحاجة، هذا خلاف السنة. وكما قلت أيها الإخوة، طول المكث في دورات المياه ونص عليه الشيخ بن عثيمين فيما قرأنا، هذه هي مساكن الشياطين ومنازلهم، والإنسان يحذر من ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك، وصلى الله وسلم على